بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
لكن هذا مهم أن نقوله، لماذا؟ حتى نعرف مراتب المسائل. قد تأتي مثلا في كتب الاعتقاد تقرأ مثلا من يتكلم بشيء يتعلق بهذا الميثاق، تقول هذا أنكر شيئا في القرآن، نقول لك لا، انتبه انتبه، هو لم ينكر شيئا في القرآن، لأن الوارد في القرآن لما حمل الناس أو بعض الناس على أن يجعلوا هذه الآية متعلقة بالميثاق الوارد في بعض الأحاديث تشابه الألفاظ بين ما في الآية وما في الحديث، وهذا سنوضحه إن شاء الله تعالى. وهذه الآية المعنية هي قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآيات من سورة الأعراف، من أهل العلم من فسر بها هذا الميثاق الوارد هنا، وقد وردت أحاديث. الأحاديث في الحقيقة لا يخلو حديث منها من مقال من جهة السند، أعني الأحاديث التي فيها تعرض للميثاق بهذا المعنى، وإلا الأحاديث الملمة بالموضوع سنذكرها الآن، منها ما هو في الصحيحين أيضا، ومنها ما هو مثلا في السنن لكن إسناده صحيح، ومنها أحاديث فيها بعض الضعف، لكن ليست كل الأحاديث دلالتها كدلالة الأخرى. هذه نقط مهمة جدا. النقطة الأولى من الأحاديث الواردة في هذا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما جاء في الصحيحين من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وقفة يسيرة فقط مع معنى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيؤتى بالرجل من أهل النار، خلاص حق عليه أن يكون من أهل النار، فيقول الله تبارك وتعالى له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض جميعا، لو كان لك على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يعني لو أن كان من ملكك أنك تملك كل ما على وجه الأرض، هتدفعه دلوقتي حتى تخرج من النار؟ كن ممكن تفتدي نفسك بيه تدفع؟ ما هو دلوقتي أحيانا بعض الناس يجي يقول لك: طيب أنت تفتدي نفسك بالفلوس اللي أنت خدتها دي؟ يقول لك: لا، وافتدي نفسي ليه؟ أعود لسنتين ثلاثة في السجن وأطلع بعد كده أتمتع بحياتي كلها، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ فلو قيل له تخرج من السجن وتدفع كل ما عندك، يقول لك: لا، واخرج من السجن. لا، ما اخرجش. هنا يأتي الله تعالى بهذا الرجل من أهل النار فيقول: لو أن لك ما في الأرض أو ما على الأرض من شيء، كل ما يمكن أن تتصوره على وجه الأرض، أكنت مفتديا به؟ ممكن تدفعه وتطلع؟ فيقول: نعم يا رب. ده الرجل يعني ما صدق، لقى فرصة. أيوة طبعا، هو فكر أنه هو كده هيتاخد منه فدية وسيخرج. فإذا بالله تبارك وتعالى يقول له: قد أردت منك أهون من ذلك. صعب جدا أن يكون عندك، أن يكون عندك ملك الأرض كلها وعايز تدفعه دلوقتي. طب ما كان في شيء أيسر بكثير من أن تدفع كل ما على وجه الأرض، إيه هو ده؟ طلبت منك ألا تشرك بي شيئا، أنت مرضتش فأبيت إلا أن تشرك بي. الشاهد في هذا الحديث ووجه الشبه بينه وبين قضية الميثاق فين يا جماعة؟ في قضية إيه؟ أنه قال له: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي. احفظوا الجملة دي لأن هي دي موطن الشاهد، هي دي موطن الصلة بالموضوع. طيب، هذه جزئية. الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو أقرب الأحاديث شبها بقضية الميثاق التي يذكرها أهل العلم في مسائل الاعتقاد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وصححه الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، وإن كان أيضا في إسناده شيء لكن صححه طائفة من آل العلم ومنهم الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وغيرهم، ومنهم الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. المقصود هنا في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا بذكر لكم بس الأحاديث وأجيب لكم الصلة، بعد كده هنرجع تاني لقضية النظم ونشوف ما علاقة النظم بهذه القضية. في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق. شوف هنا مصرح بكلمة إيه؟ الميثاق. عشان كده بقول لكم ده أقرب حديث لما يذكره أهل العلم في هذا الباب. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان. نعمان ده عرفة، مكان في عرفات، يوم عرفة. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه. يعني كل من هو سيخلق من ظهر آدم أخرج من ظهر آدم كل الذرية التي إلى قيام الساعة فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا. ثم كلمهم قبلا يعني إيه؟ يعني كلمهم عيانا فقال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، وإلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا روي من طرق موقوفا ومرفوعا، لكن شوفوا أقرب السياقات كأنه تفسير لمعنى الإيه؟ الآية. كل ده احنا خلي بالك لسه ما قلناش إيه اللي حصل بالضبط. أنا بذكر لكم الآية والأحاديث عشان ننظر الآن كيف كانت نظرات أهل العلم وكيف كانت اتجاهاتهم في فهم هذا الحدث. ده الحديث الثاني. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة. طبعا في معنى حديث ابن عباس هناك أحاديث أخرى لكن في نفس المعنى. هناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة خلقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، يعني بريق من نور. كل واحد الله تعالى نثر هذه الذرية كلها وانت واحد منهم، على هذا الفهم، على أحد الاتجاهين، خلي بالك ده معنى مهم جدا، وانت كمان كنت واحد من هؤلاء الذين نثروا هؤلاء. وجعل الله تعالى بين عيني كل واحد وبيصا، يعني بريقا من نور، ثم عرضهم على آدم، على أبيهم آدم، فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ آدم ما عندوش فكرة من هؤلاء. قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه، يعني من وسط طبعا سميهم مليارات، سميهم كما تسميهم، رأى رجلا، يعني تخيلوا أن هذا العدد كان فيهم واحد ملفت للنظر إلى هذا الحد. فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه، البريق اللي بين عينيه ده ملفت جدا، حتى إن آدم قال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، وهو داود عليه السلام. قال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. يعني شوفوا، خلي بالك برضو، شوفوا عاطفة الأبوة رغم أن بينهما قرون، إلا أنه لما أعجبه وبيص ما بين عينيه، وده واحد من أولاد 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 أولاده، لما أعجبه وبيص ما بين عينيه أول حاجة سأل عليها إيه؟ قال: يا ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. بعاطفة الأبوة أيضا التي غرسها الله تعالى في قلبه، قال: لا يا رب، زيدوا 40 بس من عمري أنا، إذا كان أنا عمري مثلا 1000، خذ 40 من 1000 دول اديهم لابني داود هذا. فقال: أي رب، زده 40 سنة من عمري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما انقضى عمر آدم، خلي بالك سيبنا بقى عالم الذر دلوقتي، احنا جينا في عالم الشهادة بقى، في الحقيقة اللي حصل بقى إيه؟ فلما انقضى عمر آدم عليه السلام، اللي هو العمر الذي كتبه الله ناقص 40، مش كده؟ جاءه ملك الموت فقال: أولم يبقى لي من عمري 40 سنة؟ انت جاي دلوقتي ليه؟ أنت لم تجئ في موعدك، أنت لسه لك 40 سنة على ما تيجي، أولم يبقى لي 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ وأنت ناسي؟ أنسيت أنك أعطيت هذه لابنك داود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجحد آدم فجحدت ذريته. يعني آدم قال: لا، أنا ما اديتوش حاجة، أنا عاوز أكمل. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، إلى آخر هذه الأحاديث. المهم يا أخوانا، حتى لا أطيل عليكم سياق هذه الأحاديث، أهل العلم لهم في قضية الميثاق قولان بناء على الآية والحديث. الآن لو جئنا نأخذ الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أهل العلم لهم ها هنا اتجاهان، وكلاهما لأهل السنة، وفي هذا بيان إلى أنه ليس من ضرورة أن يكون المسألة اعتقادية أن لا يكون فيها إلا قول واحد. للأسف الشديد نحن تربينا كثيرا على أن المسألة الفقهية فضلا عن المسألة العقدية، المسألة الفقهية تربينا على أنه ليس فيها إلا قول واحد، فإن كنت تقول بالقول الذي أعرفه وأخذته عن مشايخي فأنت جئت بالحق الصراح، وإن كنت جئت بقول آخر لا أعرفك أتنكر لقولك ولا أقتنع بك، كأن عندنا مشكل حتى في المسائل يا أخوانا. المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، اختلف فيها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنت ما لا تقبل أبدا إلا القول الذي تعرفه، بل اختلف من قبلك ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وإنت برضو مش عاجبك. هذه مسألة لابد أن نروض أنفسنا على أن نفهمها. هذا في مسائل الفقه الأمر سهل، حتى في مسائل الاعتقاد هناك مسائل ليست معلومة من الدين بالضرورة حتى إذا أنا خالفت فيها أنت يكون المخالف ضالا. لا، الصحابة رضي الله عنهم لهم في بعض المسائل العقدية الاعتقادية عدة أقوال نتيجة فهم الأدلة. الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى على 3 أقوال وكلها للصحابة، فلا نقول أن مسألة الرؤية دي مسألة اعتقادية وبالتالي لا يجوز أن يكون فيها إلا قول واحد. لأننا نسمع في هذه الأيام التنكر الشديد للخلاف حتى لو في مسائل الاعتقاد. يا جماعة، ليست كل مسائل الاعتقاد بمثابة واحدة. نعم هناك مسائل لا تحتمل إلا قولا واحدا، أن يكون الله واحدا تبارك وتعالى وأن يتوجه له بالعبادة وحده، ده مش عايز خلاف، هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يمكن أن يقع فيه خلاف. لكن أن يقال مثلا صحابي يقول: هل رأى محمد ربه؟ فتقوم عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفي المقابل ابن عباس يقول رآه، وفي المقابل في رواية تانية ابن عباس يقول رآه بعيني قلبه، ويسأل أبو ذر يقول نور أن أراه. اختلاف على مسألة وهي من مسائل الاعتقاد تتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني ساغا يكون هناك خلاف. فأنا أقول ليس كل مسألة في الاعتقاد لا يكون فيها إلا قول واحد، لا، كل مسألة لها مرتبتها. فهذه المسألة مما تعددت فيه أقوال أهل السنة في هذه المسألة. في إيه بقى قضيتهم في ماذا؟ منهم من قال إن هذا الأخذ من ظهور بني آدم أو من ظهر آدم عليه السلام للذرية هو أخذ حقيقي فأخرجهم الله تعالى بأعيانهم، وده طبعا ظاهر جدا من سياق حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عباس واضح في هذا المعنى، أن هؤلاء إنما خرجوا بأعيانهم. ويترتب على هذا القول أمور كثيرة سيأتي لذكرها إن شاء الله تعالى، لكن المقصود أنه على هذا القول أن الله تعالى أخرج الذرية بأعيانهم. يعني إحنا كمان خرجنا، أنت خرجت، هتقول أنا مش فاكر، أقول لك ماشي، ما أنا عارف أنك مش فاكر، هذا أمر سيترتب عليه حكم آخر سنتكلم عنه، لكن ده حصل. إذا كان على هذا القول فده حصل، أن الله تعالى أخرج جميع الخلق إلى يوم القيامة، أخرجهم من ظهر أبيهم آدم بأعيانهم، وكلمهم قبلا كما جاء في حديث ابن عباس، وأنه قال: ألست بربكم؟ فقالوا: وإحنا قلنا معاهم، وأنا قلت وأنت قلت. قالوا: شهدنا. ما تجوش بقى يوم القيامة تخالفوا هذا وتقول: لا يا رب، إن كنا عن هذا غافلين. أو تيجوا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، ده احنا ما نعرفش حاجة، احنا طلعنا لقينا آباءنا يفعلون هذا ويشركون فأشركنا، ازاي تحاسبنا على الذي فعله آباؤنا ونحن قلدناهم؟ ده كل ده بيترتب على ايه؟ على هذه المسألة من هذه الجهة، ان احنا نقول ان القول الأول انه أخرجهم بأنفسهم وأخرجهم بأعيانهم عينا عينا، ده القول ايه؟ الأول. القول الثاني أيضا عند أهل السنة وهو الذي اختاره، طبعا القول السابق ده قال به طائفة من السلف والخلف، القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وطائفة أيضا من السلف والخلف، وهو أن هذا كان بلسان الحال لا بلسان المقال، اللي حصل ده كان لسان الحال. طب امال يعني ايه أخرجهم من ظهور أبيهم، من ظهر أبيهم آدم، ايه معنى ده؟ قال هذه هي الفطرة التي ركزها الله تعالى في ظهر آدم، ودخلت أو دخل تكوين هذه الفطرة في كل من سيأتي من أبناء آدم. أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يقول لك دي الفطرة التي أركزها الله في الجميع، لم يحتاج الأمر أنه يخرجهم. طيب إذا نقول يا جماعة، إذا الميثاق هذا منهم من قال إن هذا الميثاق ميثاق حسي، وأن الله تعالى أخرج من ظهور أو من ظهر آدم عليه السلام كل الذرية فجعلهم أمامه عيانا، وأنه قال لهم هذا وأنهم ردوا عليه بهذا. ومنهم من قال لا، ده المراد إنما هو ما فطرهم عليه من التوحيد، ويفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أول ما بتولد بيبقى هو على هذه الفطرة، وفي رواية يولد على الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني دلوقتي لما يشوف المثال ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقربه للصحابة حتى يفهموا هذا المراد من خلال بيئتهم التي يعرفونها، بيقول لهم انتوا عمركم شفتوا بهيمة تولد بهيمة تلاقي مقطوع حتة من ودانها مقطوعة؟ لا. ليه؟ لأن القطع ده ما بيحصلش إلا بفعل الناس بالسكينة، مش هتيجي من جوه مقطوعة، ما حدش دخلها جوه بسكينة وقطعها، هي دائما تولد ليست كذلك. طب إيه اللي بيخليها بقى تتقطع؟ ده فعل الناس بعد أن تولد. فكذلك يقول كل الناس يولدون على فطرة واحدة، الفطرة دي هي مقتضى هذا الميثاق على هذا القول الثاني. فيكون معنى أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم. الأصل إن الناس اتولدوا حنفاء، حنفاء يعني مائلين إلى التوحيد، ولذلك بتغلب عليهم في أوقات الشدائد هذا المعتقد وهذا الميثاق القديم وهذه الفطرة، تغلب عليهم في وقت الشدائد بتخرج من تحت الرماد الذي كان قد غطى عليهم، فإذا ركبوا في الفلك اللي يحصل دعوا الله مخلصين له الدين. طب ما هم كانوا قبل ما يوصلوا للمرحلة دي كانوا كافرين مشركين بالله تعالى، إيه اللي خلاهم دلوقتي يدعون الله يعني مخلصين له الدين؟ إن الفطر جاء هذا من أعماق فطرهم، فهذا هو المقصود على هذا القول. ولهذا يقول الحسن في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، اللي بيقول بالقول الثاني ده بيؤيد قوله بإيه؟ بيقول إن الآية لا علاقة لها بحديث ابن عباس ولا تفسر حديث ابن عباس. ليه؟ يقولون لأن الله تعالى قال فيها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره، عايزين يقولوا أنتوا بتتكلموا عن حديث الميثاق، ده الآية ملهاش دعوة بحديث الميثاق، الآية تقول من ظهورهم هم مش من ظهره هو، لماذا لم يقل من ظهر آدم وإنما قال من ظهورهم، وبعدين قال ذريتهم ولم يقل ذريته، فعاوزين يقولوا أن الله تعالى أخرج من كل مخلوق سيخلق، جعل في مكنونه وجعل في فطرته كل واحد هيتوالد، كل واحد سيكون له أولاد، كل هؤلاء يتوارثون شيئا هو يرجع إلى زمان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أشهدهم على أنفسهم بفطرتهم وليس أنه أخرجهم وكلمهم وأشهدهم على أنفسهم. الناظم رحمه الله في هذا يرى في شرحه أنه ليس هناك منافاة بين القول الأول والقول الثاني. بيقولوا أنتوا عاملين مشكلة ليه يا جماعة، ما فيش تعارض بين القولين. هو يقول ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. يقول لك ده موجود وده موجود، ما فيش حاجة، ما واحد ما يلغيش الآخر. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إلى آخر الآيات، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهم. والثاني قال لك الثاني اللي هو ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم. وليس معنى كلمة شاهدين أنه لابد أن تكون الشهادة بلسانهم، وإلا فقد قال الله تعالى في شأن الكافرين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهل هم قاموا وشاهدوا بلسانهم أنهم كانوا كافرين؟ لا، لكن معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني إيه؟ يعني هذا شيء لما فعلوه أروا بهذا الفعل الناس أنهم فعلا كانوا كافرين، يعني جاءوا بأدلة للناس على أنهم كانوا كافرين. فكذلك هنا معنى الشهادة بهذا المعنى الميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا هو الثابت في أحاديث، في حديث أبي هريرة اللي هو لما مسح على ظهر آدم وأخرج النسمات ووضع بين وبيص بين كل في كل واحد نورا أو وبيصا بين عينيه وكلام من ذا، وكذلك بعض الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب. هناك ميثاق ثالث، هذا الميثاق جاء مؤكدا لهذه المواثيق، وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن عندنا ميثاق أول اللي هو أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، لكن هذا الميثاق قد نسيه الناس لو كان هذا بالفعل واقعا بلسان الحال وبلسان المقال، فالناس لا يذكرون هذا الميثاق. ثم ركز في فطرهم ميثاقا آخر هو مقتضى الميثاق الأول. إيه اللي جواك كذا يقول إنه هو فيه إله واحد هو المتحكم في هذا الكون، وهو الذي ينبغي أن يعبد وحده، وهو المتصرف وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي واحد، ولذلك الكفار، حتى الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هم عندهم شيء راسخ في القلب كده. هذا هو ميثاق الفطرة. يأتي بعد ذلك ميثاق ثالث، هذا الميثاق هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال الناظم هنا بعد أن ذكر المسألة الأولى أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، ثم قال وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. إذن إحنا عندنا الميثاق الأول، قضية الميثاق دي يا جماعة تتعلق في العقيدة من عدة أوجه. الوجه الأول قضية الفطرة اللي احنا بنتكلم عنها دي، ولها تعلق بقضية القدر هنتكلم عنها هناك لما نيجي نتكلم فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر، ده لما نيجي عند القضاء والقدر اللي هو رقم 6 من أركان الإيمان هنتكلم عن المسألة دي، ولها علاقة وطيدة أيضا بالميثاق، لأن في بعض الأحاديث اللي فيها الميثاق دي أن الله تبارك وتعالى مسح على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرية وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ثم مسح مسحة أخرى وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. قضية الميثاق دخل معنا في عدة مسائل، المسألة الأولى اللي احنا بنتكلم هنا في هذا الموضع، والمسألة الأخرى هنتكلم عنها إن شاء الله فيما يتعلق بالقدر، هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. طب أمال الناس تعمل ليه؟ ده موضوع بقى هيجي معنا فين؟ هناك، هيأتي إن شاء الله معنا أيضا في موضعه. لكن الموضع الذي نريد هنا أن نركز عليه الميثاق الأول هذا، اللي هو أن ربنا أخذ علينا العهد والميثاق ألا نعبد غيره. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا بهذا الميثاق وقد نسيناه، ولو آخذنا به لما كان ظالما لنا سبحانه وتعالى. لكن من رحمته أنه قال لن أحاسب الناس على هذا وقد نسوا. ده الكلام ده في الزمان الغابر، ده قبل أن يولدوا، كيف سيتذكرون هذا؟ كان ممكن أن يكون من مقتضى العدل أنه لا، أنت حضرت هذا الموقف، كنت موجودا وشهدت وقلت شهدنا، وشهدت بربوبيته، وشهدت بأنه الأحق بأن يعبد سبحانه وتعالى، فما لك الآن تعبد غيره؟ ده موضوع تاني، موضوع خطير جدا. وهذا الموضوع له صلة بالمسألة الشهيرة المعروفة بقضية العذر بالجهل، لكن هذه أيضا لن نفتحها الآن، ليس وقتها أن نحن نفتحها الآن. لكن هذه أيضا من القضايا، إنهم أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يعبدونه، أن يعبدوه سبحانه وتعالى. طيب لماذا لم يعبدوه وعبدوا غيره؟ لماذا أشركوا؟ طب ما هم أقروا له بالربوبية، لماذا أشركوا؟ يحاسبون على هذا؟ هذا موضوع آخر له تعلق هنا من هذا الجانب، إنه هو قال جعل ميثاقا ثالثا. من رحمة الله أن لم يحاسبنا على ميثاق الذر، عالم الذر اللي هو حصل ده في ظهر أبينا آدم، ولم يؤاخذنا على الميثاق الثاني اللي هو ميثاق الإيه؟ الفطرة، وإنما جعل الميثاق الثالث هو مناط التكليف والذي يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه الناس. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإحنا محتاجين أن إحنا نبقى يعني خاضعين لربنا سبحانه وتعالى وشاكرين له سبحانه وتعالى وحامدين له عز وجل في سجودنا أنه ادانا الفرصة دي. كان يمكن أن لا تكون لنا هذه الفرصة، ولو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل عرضه لعذبهم وغير ظالم لهم كما قلنا من قبل، لكن من فضله سبحانه وتعالى كما قال هنا رسلا، أرسل هنا الرسل حتى يأتي بهذا الميثاق الثالث، رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم. الميثاق هذا هو اللي عليه المرد كله. طيب فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، اللي بقى لحق الميثاق ده، يعني أدرك دعوة الرسل وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بالميثاق الأول، فإنه سيقبل هذا من أول مرة، من أول ما يدعي للتوحيد على طول من أول مرة يقبل هذا الميثاق. ليه؟ لأنه صادف قلبا ليس عليه غبار مانع، صادف قلب أول ما تذكر الميثاق القديم على طول لامست قلبه بفضل ربه سبحانه وتعالى، فإنه يقبل هذا ولا يتوقف فيه، لأنه جاء موافقا لفطرته وجبلته التي جبله الله عليها، فيزداد بذلك يقينا ويقوى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. طيب ومن أدركه، يعني أدركه هذا الميثاق وقد تغيرت فطرته وما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، يعني لما عرف بدعوة الرسل كان تلوث بالشرك، كان تلوث بالشرك واجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه وما إلى ذلك، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني مع بعض. يبقى مين اللي هينفعه؟ الأولاني والثاني مع بعض. إمتى؟ لما من الله تعالى عليه بأن قبل الميثاق الثاني. طب وإن كذب بالميثاق الثاني كان مكذبا بالميثاق الأول. ما تقوليش لا أنا ما أعرفش الميثاق الأول، ما هو أنت عرض عليك حيثيات الميثاق الأول على ألسنة الرسل وأنت ما قبلته، فأنت في هذه الحالة لم تصدق لا بالميثاق الثاني ولا بالميثاق الإيه ولا بالميثاق الأول. ومن لم يدرك هذا الميثاق بقى بأن مات صغيرا مثلا، واحد ما أدركش الميثاق أصلا اللي هو الميثاق الثالث يعني ميثاق الرسل، لم يتعلم الشرع ولم يأتيه شيء من قبل الشرع لأنه مات وهو طفل، من لم يدرك هذا الميثاق ومات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين لو أدركه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم إذ خلقهم، أو الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفي حديث أبي هريرة أيضا لما سئل عن ذرار المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذه مسألة أيضا يعني إيه مسألة أخرى لعل يكون لها موضع آخر. المقصود هنا يا إخواننا أن الناظم رحمه الله يقول وبعد هذا، يعني إيه هذا؟ يشير إلى ماذا بهذا وبعد هذا اللي هو إيه؟ طبعا احنا نسيناكم بقى المنظومة من أولا نسينا، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، بعدين وبعد هذا يعني وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه الله عليهم في ظهر أبيهم آدم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، وبعد هذا رسله قد أرسله يعني أرسل رسله لهم يعني إليهم وبالحق الكتاب أنزله. والمراد بالكتاب هو جنس جميع الكتب المنزلة، ليس المقصود منه فقط الكتاب اللي هو القرآن، لا أي كتاب أنزله الله، يعني معنى كلمة الكتاب المراد منه هنا إيه؟ جنس الكتب التي أنزلها الله تعالى على جميع رسله. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله. أنزل الأمر الذي أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم الكتب هو إيه وعشان إيه؟ يقول بعدها لكي بذا العهد يعني الميثاق الأول يذكروهم. مش أنت بتقول أنا ناسي؟ مش أنت دلوقتي بقول لك الميثاق قلت لا أنا مش فاكر مش كده ولا لا؟ لأجل هذا أرسل الله الرسل. عشان إيه أرسل الله الرسل؟ قال لك لكي بذا العهد يذكروهم. إذا كانوا نسوا هذا العهد فالله تعالى قد أرسل الرسل حتى يذكروك، لكي بذا العهد يذكروهم يعني تجديدا لهذا العهد وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وإيه تاني؟ وينذروهم ويبشروهم، وينذروهم عقاب الله إنهم عصوه ونقضوا هذا العهد. خلي بالك يا جماعة، أنت عارف إحنا قلنا من قبل إنه ينبغي أن تكون مسائل الاعتقاد مؤثرة لك في أرض الواقع، ولا ينبغي أنك تقصرها على أنها عبارة عن مسائل تتعلمها وتقيدها وتكتبها. مهم جدا يا إخواننا، والله اللي يقعد يتأمل بينه وبين نفسه الليلة إذا ذهب إلى بيته ويتأمل قضية الميثاق دي يحس أن فعلا فعلا هذا يؤكد لك المعنى اللي ذكرناه في المرة الماضية، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض لأمر عظيم، لأمر كبير جدا بخلاف ما يظنه الناس. الناس فاكرين ان الحياة كده ايه سبهللة، ان الناس هكذا خلقوا سدى وهملا ولا يؤمرون ولا ينهون، وانهم يعيشون كما يريدون يفعل كل واحد ما يريد، وهي الدنيا ماشية والدنيا عنده لا تتعدى ان واحد كان طفلا وبيلعب وبعدين صار رجلا ودخل وتعلم وتجوز وخلف وبعدين اشتغل وعلم عياله وبعدين بقى على المعاش وبعدين قاعد ما بيعملش حاجة ومستني الموت، وكأن الموت ده نهاية وكأن الموت ده خلاص والموضوع انتهى وطويت صفحته. لا، الموضوع أعظم من هذا بكثير، ده الموضوع موضوع ميثاق كبير، ميثاق غليظ. هو ده لما تقعد تتأمل أن الله تعالى أعد بينك وبين نفسك كده أخرج ذرية آدم إلى قيام الساعة وجعلهم أمامه تبارك وتعالى قبلا وكلمهم جميعا عيانا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. لماذا قالوا هناك بلى؟ لأنهم هناك لم يكن قد خلق فيهم الاختيار بعد، فهم يسيرون في نفس اتجاه الكون الذي ذكرناه من قبل. الكون كله بيقولوا شهدنا، كذلك هم قالوا شهدنا مع اتجاه الكون. ما فيش اختيارات، ما دخلت لنا الشياطين لسه ولا غيرت من أحوالنا، كله قال بهذه القولة. ده ميثاق عظيم جدا. ما تقعد تتأمل كده تلاقي ان الناس اللي بتتكلم دلوقتي دول، هؤلاء الذين يريدون ان يفصلوا حياة الناس عن دينهم، هؤلاء غافلون عن معنى عظيم جدا. ولذلك انا قلت لك في اول لقائنا المرة الماضية انه الذي لا تترسخ عنده هذه الاعتقادات سيقول ما يريد. والله والله الذي لا اله الا غيره، هذا الاعتقاد لو كان غير ما نعرفه نحن هنا لكان كلام العلمانيين صح 100%. لو ما كانش اللي احنا بنقراه ده حق من عند الله كان يبقى كلامهم مظبوط، بس كل كلامهم وكل خلفياتهم ان اللي احنا بنقوله ده غلط. لابد ان يفهم الناس ان كل حيثيات هؤلاء مبنية على كده، مبنية على ان ما فيش الكلام ده خالص، ولا في ميثاق ولا عهد ولا اي حاجة، ولا عايز يعمل حاجة بيعملها، واللي بيموت يموت وخلاص. ويعني حتى المقر ولو اقرارا لسانيا بان ربنا موجود يبقى كل واحد ايه اللي قلبه طيب واللي هنا ابيض وبتاع ربنا والناس كلها تخش الجنة وفي الاخر كله هيبوسوا بعض وخلاص، هو ده اعتقاد الناس. الموضوع مش كده والله، الموضوع خطير، الموضوع ينبغي ان يدرسه اهل الايمان على انه ممكن يجي يوم القيامة وهو ظن النفس ان هو يعني اللي ما حدش زيه، كما قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما هم دول هيروح يوم القيامة فاكرين ان العملية كده زي ما كانت في الدنيا، سيجدون ان الامر عظيم وان الامر جنة وان الامر نار وان الجنة لا يدخلها الا نفس مؤمنة وانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما هم مش في دماغهم الكلام ده كله. ولذلك يقول لك هتولي من القرآن ازاي تعمل مش عارف ايه، هتولي من القرآن ازاي تتعامل مع اسرائيل، وهتولي من القرآن ازاي مش عارف تعمل ايه، وهتولي من القرآن ازاي تنمي اقتصادك، وهتولي من القرآن. هذا طعن في دين الاسلام. وفي اخر نفس كلامه في الاخر يقول لك ايه، واحنا بنحب الاسلام وعايزين الايمان وعايزين مش عارف ايه. ايمان ايه؟ ما انت ما خليتش فيه اسلام ولا ايمان ولا خليت فيه اي حاجة، انت ضيعت كل حاجة. اللي مش هيبقى عنده هذا التصور لن يستقيم عقله في أي حاجة. العلمانيون يتكلمون من منطلق آخر. ولذلك الله تعالى ذكرنا هذه الآية من قبل، وهو الذي خلق السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وبعدين ذلك ظن الذين كفروا، ده دي طريقتهم، هم فاهمين كده عشان كده بتصرفوا زي ما انتم شايفين، هذه طريقتهم. لكن هم فاهمين ان الموضوع ميثاق، ان الموضوع ايمان وتوحيد، وانه سياتي يوم القيامه ليس هناك محاباه لاحد، وان الله تعالى سيكون هم الان مغرورين بايه يا جماعه، مغرورين بان في ملوك في الدنيا، وان كل واحد في الدنيا اللي عنده شويه سلطان واللي عنده شويه مال واللي عنده شويه جنود واللي عنده كذا واللي عنده كذا، دي غره الناس شويه. لكن هؤلاء لا يفكرون في يوم اذا ماتوا بعد كده ايه، بعد كده ماذا. طب دلوقتي ماشي، اللي عنده يقول لك انا عندي وطنيه فمنتظر ان الوطنيه تعمل له حاجه تزقه شويه، واللي عنده مش عارف قوميه خلي القوميه عاملاه شويه، كل واحد متغر في شيء ما. لكن هم مش واخدين بالهم ان بعد الموت لن يكون شيء من هذا. ده معنى مهم جدا، بعد الموت ليس هناك الا جنه واحده هي جنه الله، ما فيش جنه لحد تاني، وليس هناك الا نار خلقها الله، وليس هناك ملك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا مغرورين هنا في الدنيا بملوك، فيوم القيامة ما فيش إلا ملك واحد سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مش هيلاقوا حد. ما انت عارف لو إحنا نضمن، أو يعني الواحد يقول إيه، بس الناس دي يعني هؤلاء الناس يجعلونك تسير في اتجاه غير عقلي تماما. لكن هؤلاء يسيرون من غير الخلفية التي نتكلم فيها، بتكلموا من طريق تاني خالص. فنحن نقول ينبغي أن تؤثر فيك مثل هذه المسائل، إنها تعرفك أن الموضوع موضوع كبير جدا. الله تعالى في هذا اليوم العظيم انظروا إلى توحيد الله وأهميته يوم القيامة. يقول الله تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الله تعالى يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم لما دعوتم إلي وإلى توحيدي، ماذا أجابكم أقوامكم؟ من هول يوم القيامة يقولون ماذا؟ يقولون لا علم لنا، مش عارفين. بقى أنتم مش عارفين، لكن من هول هذا اليوم العظيم إذا قيل لهم ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما فيش واحد فينا يجرؤ يتكلم وهو نبي مرسل من عند الله تعالى. ده يوم عظيم يا جماعة، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهب من كان يعبد الصليب يتبع الصليب، ومن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر. يوم عظيم جدا. الناس متأملة الكلام ده وهي بتتكلم دلوقتي، ولا مش في دماغهم الكلام ده؟ ده ميثاق عظيم جدا. ألست بربكم؟ ربكم الذي خلقكم، الذي يرزقكم، الذي خلقكم وهو الذي من حقه أن يأمركم، ألا له الخلق والأمر. لكن إحنا لسان الحال، أيوة هو اللي خلقنا، وكأننا بلسان الحال. طب ما هو طبعا لازم يخلقنا، زي ما بعض الولاد الغير مؤدبين يقول لك لما أنتم مش قادرين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ مش بيقولوا كده لأباتهم؟ تيجي في التلفزيون الحاجات دي، يقول لك أمال بيخلفونا ليه؟ والعيال بيتعلموا الكلمات دي ويقولوها. كذلك كأن لسان حالنا مع ربنا، هو خلقنا يبقى يرزقنا. طب وخلاص يرزقنا وليس له أمر علينا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذا كان له الخلق فهو الذي له الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. المقصود يا جماعة أنه ينبغي أن تؤثر فينا مثل هذه المسائل، أنك تحس أن الموضوع كان كبير جدا، حتى يخرج الله ذرية آدم من ظهر أبينا آدم إلى يوم القيامة كلهم عيانا، ويكلمهم على قول من قال بهذا بأنه كان بلسان المقال وبلسان الواقع، وأنه بالفعل أخرجهم هكذا، وأحد الاتجاهين للسلف في هذه المسألة. إذا الموضوع كبير قوي، ما كانش تهريج، مش هزار، مش في الآخر يجي واحد مؤلف أفلام ولا مخرج ولا أي حاجة من اللي عاد يسمع لهم الآن ويقول لك ما تحاولوش تفهموني إن ربنا عادل إذا حكر الجنة على هؤلاء المسلمين فحسب، ويحرم الغلبة المساكين من كل الملل. هكذا يقولون هؤلاء، يعرفون ربهم؟ يعرفون شيئا؟ ما يعرفوش حاجة دول، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن هذا الميثاق. مهم جدا أن يؤثر فيك هذا الميثاق. المقصود هنا وبعد هذا رسله قد أرسله لهم وبالحق الكتاب أنزله. ليه بقى؟ لكي بذا العهد يذكروهم. إذا كنت أنت ناسي هذا العهد هو يذكرك هذا العهد، وأنت ستتذكره إذا فتح الله قلبك. إذا فتح الله قلبك وأزال ما عليه من غبار ستتذكر كل هذا الميثاق، لأن ده شيء موجود في الفطر، كما قلنا حتى في فطر الكافرين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. يبشروهم بماذا؟ بمغفرته ورضوانه. إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوا رسله. والحكمة في ذلك أي لك لكي لا يكون حجة للناس، يعني لا يكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى، بل لله أعلى حجة وأبلغ حجة وأدمغ حجة لله عز وجل. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. ثم هذا يعني طبعا الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، منها قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، وأوحينا إلى أن قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين، إلى آخر هذه الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. المقصود هنا فمن يصدقهم بعد أن جاءك هؤلاء الرسل وذكروك بالعهد الذي نسيته لكنه مفطور في قلبك لا يمكن أن تتنكر له، حتى لو قلت أنا لا أذكر أنه حصل الكلام ده، لكن فطرتك مقرة بهذا، حتى الكفار كانوا كذلك. فمن يصدقهم يعني الرسل، انت تقول لنا خلاص انا مصدق الميثاق بس الرسل دول ماليش دعوة بيهم، ما ينفعش. علامة تصديقك للميثاق الاول والميثاق الثاني ان تصدق هؤلاء الرسل. فمن يصدقهم بلا شقاق يعني بلا تكذيب وبلا مخالفة فقد وفى بذلك الميثاق، يعني قد وفى لربه تبارك وتعالى بهذا الميثاق وهذا العهد الأول، وهؤلاء هم القليل من الثقلين. ولكن ولكنهم هم جند الله تعالى الغالبون المنصورون في الدنيا وحزب المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط فمن يصدقهم، فين جواب الشرط اللي صدقهم يعني يحصل إيه؟ قال لك فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فذاك ناج من عذاب النار. لماذا نجا هذا من عذاب النار؟ لأنه لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها. وذلك الوارث عقب الدار، يعني وهذا النوع الذي وفى بهذا الميثاق هو الذي سيرث الجنة وهي عقب الدار. لماذا؟ لأنهم فعلوا أسبابها. تذكرنا من قبل أن دخول الجنة لا يكون على سبيل المكافأة ولكن لسبب واحد فقط، أنك اتخذت سبيل الجنة. أنت عارف بالضبط زي ما قلت لكم قبل كده أنه كأن واحد عاوز يخلص مصلحة معينة، لقى طابور طويل راح واقف، قال لك أنا هفضل واقف هنا لحد ما تقضى لي مصلحتي، تمام؟ والتاني لقى الطابور طويل قال لك أنا لسه هستنى هقف الطابور ولا واقف ولا عامل. فيأتي مثلا الذي ينبغي أن يفعل هذا، يقول كل اللي يجيبوا أوراقهم وخلاص، سواء كانت هذه الأوراق كاملة أو غير كاملة. لماذا فعل هذا معهم؟ لأنهم اتخذوا السبيل، وجد منهم حرصهم على أن ينهوا هذه المصلحة. التاني معرض، مش عاوز، مش في دماغه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، مش في دماغه حاجة خالص. أنت كل اللي بتعمله بصلاتك بصيامك بكل ما تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى إنما تري الله تعالى منك إرادة فقط لأن تفعل أسباب النجاة بين يديه. إنما لو كنت فاكر أنك بتعمل الحاجات دي يبقى تستاهل عليها جنة، ولا هيحصل. جنة ماذا؟ جنة عرضها السماوات والأرض. عشان سيادتك بتصلي الصلاة ثلاث أرباعها تايه في الدنيا تقول لي لا، لكن من فضل الله تعالى أنه يتقبل منك على تقصيرك، يتقبل منك. لماذا؟ لأنك وقفت في الطابور فأريت الله تعالى منك همة، وما وقفت أيضا إلا بفضله. لما ذكرك هو سبحانه وتعالى وألهمك عبادته عبدته، وإلا فالأصل أن الفضل لله تعالى أولا وآخرا. فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. طيب دول صنف، قال لك ومن بهم وبالكتاب كذب. ومن بهم اللي هم مين؟ بالرسل. وبالكتاب اللي هو جنس الكتب. كذب بالكتب وبالرسل، ولازم الإعراض عنه والإبى يعني والامتناع والاستكبار على هؤلاء، كما قال الله تعالى في هؤلاء الصنف الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وكما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري، هؤلاء معرضون. وكقوله تبارك وتعالى دول أكثر الخلق، كما قال سبحانه فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد. خلوا بالكم العهد راجعه، وما وجدنا لأكثرهم من عهد ووجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. كل دول من النوع ده. ومن بهم وبالكتاب كذبا، ولازم الإعراض عنه والإباء. ده يبقى إيه وضعه بالنسبة للميثاق الأولاني؟ قال لك فذاك ناقض كلا العهدين. ده ناقض لكل العهود اللي فاتت، لكل المواثيق، سواء قلنا ميثاق الذي أخرج الله تعالى به الذرية وأشهدهم، أو الميثاق الثاني اللي هو ميثاق الفطرة. ده ناقض كل حاجة. لماذا نقضهم؟ لأنه لما جاءه الرسل تصديقا للميثاق الأول والثاني أعرض عنه وأبى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كيف يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني إيه؟ فقد أبى. فالمقصود فذاك ناقض كلا العهدين. إيه هما العهدين؟ الميثاق الأول الذي أخذه عليهم والفطرة التي فطر الناس عليها. قال فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، يعني مستوجب بفعله هذا للخزي والعياذ بالله في الدارين الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين للعهد، وما لكل واحد منهم من هؤلاء في الدنيا والآخرة يمكنك أن تحفظ قول الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له، واللي هم الفريق الثاني، لو أن لهم ما في الأرض جميعا. يا جماعة والله شوفوا التناسق الرهيب جدا بين آيات القرآن والأحاديث النبوية. شوف الآية دي: للذين استجابوا لربهم، يعني لرسل ربهم، لما جاء به الرسل، لهم إيه؟ لهم الحسنى اللي هي الجنة. ده الفريق اللي سمع الكلام. والذين لم يستجيبوا له، خلي بالك يجي يقول إيه: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. زي ما ربنا، زي ما قلنا في الأحاديث في الأول، إنه أرأيت لو كان لك ما على الأرض أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. أهو قال لك أهو: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أو أنزل إليك من ربك الحق، دول إيه؟ لمين اللي بيعلم دول؟ دول الفريق الأول. كمن هو أعمى اللي هو الفريق الثاني. طبعا لا، مش زي بعض. إنما يتذكر أولو الألباب. ما لهم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نفس الكلام هو، شوف تناسق الآيات بعضها مع بعض. ثم يقول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا، كل ده في الفريق الأول، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الرجل ده لما كان بينظم، مش بينظم أي كلام، يقول لك: وذلك الوارث عقبى الدار. كلام مأخوذ من الكتاب والسنة بالألفاظ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولئك لهم عقبى الدار. بعدين يقول لك، يبين لك إيه هي عقبى الدار دي: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم يذكر الفريق الآخر، يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. طبعا نقرأ به إن شاء الله ونختم به بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم عليه السلام وبما هو صائر إليه. خلوا بالكم إن الكلام ده من المتن، يعني ما تقوليش ده ما تحفظش، ده من المتن الذي ينبغي أن يحفظ، اللي هو عنوان الباب هذا من المتن. يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقبى الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. الفصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو وقهر وعلو الشان، جلا عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وما عذا مطالع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جلا بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. طبعا الباب ده باب كبير، إن شاء الله نقرأه في مرة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.